أمير الصلاة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر رحمه الله، وليس قراءة للكتاب، إنما القصد من هذا هو استنباط بعض الفوائد من كلامه رحمه الله التي يبنى عليها الترجيح في المسائل، وهو مبني على الأدلة، مبني على الأدلة التي تدل للقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، قواعد الأصولية. ولأن أيام الدرس أيام محدودة، فلهذا قد لا يمكن دراسة متن مطول أو متن مختصر، لكن كان من الفائدة دراسة بعض من أنواع العلوم، وهو طريقة أهل العلم في استخراج القواعد الأصولية والفقهية، حتى نستفيد من كلامهم رحمة الله عليهم ونتلمس هذه المواضع بقدر الجهد، بقدر الجهد. ولهذا سوف يكون الكلام قراءة لبعض العبارات في هذا الكتاب، ثم ينظر في وجه استنباط المصنف رحمه الله. اقرأ الصفحة الأولى. نعم. وذكر شيئا من أدلة، ثم قال في تعليل هذا القول وأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، قال: فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة، أمر بصلاة أو حكم معلق، أي ورد حكم، أي ورد حكم عليه، أو ورد حكم معلق عليها، انصرف إلى الصلاة الشرعية في الظاهر، انصرف إلى الصلاة الشرعية في الظاهر، مع أنه قبل ذلك قال: الصلاة باللغة عبارة عن الدعاء، واستدل بقوله تعالى: وصلي عليهم. هذه العبارة من المصنف رحمه الله هي إشارة إلى قاعدة أصولية، وهي أيضا قواعد من قواعد الفقه، وهو أنه إذا وجدت الحقائق الثلاث، الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، قدمت الحقيقة الشرعية، قدمت الحقيقة الشرعية. ولهذا قال: فإذا ورد من الشرع أمر بصلاة، في أي مورد من موارد النصوص؟ في الكتاب والسنة. إذا جاء لفظ الصلاة فالمراد بها الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود والقيام والقراءة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثل قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما روى البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه. فهذا هو الأصل في الكلام حينما يرد بلفظ الصلاة، أو يرد بلفظ الوضوء، أو يرد بلفظ الصوم أو الحج ونحو هذه الألفاظ، فإن الأصل أن المراد بهذه الألفاظ هو ما جاء في النصوص الشرعية، وهي تلك الصلاة المعروفة وذلك الصوم والحج وهكذا. ثم هنا مسائل تتعلق بهذه القاعدة، وهو: هل هناك حقيقة شرعية أو ليس هناك حقيقة شرعية؟ هذا التفريع وارد على كلا القولين، سواء قيل إن الحقيقة الشرعية، إن الحقيقة الشرعية موجودة أو ليست موجودة. جمهور العلماء يقولون: جاءت الشريعة بالحقائق الشرعية. ومن أهل العلم يقول من يقول: إن الأصل هو الحقيقة اللغوية، الأصل هو الحقيقة اللغوية، ولم يأتي الشارع بحقيقة جديدة، حقيقة شرعية. غاية الأمر أنه زاد في الحقائق اللغوية بقيود وشروط. فالصلاة على حالها في اللغة وهي الدعاء، والصوم على حاله في اللغة وهو الإمساك، والزكاة كذلك على حاله في اللغة وهي النماء والطهر، والحج على حاله وهو القصد. لكن جاءت النصوص في الكتاب والسنة مقيدة هذه الحقيقة اللغوية، أو زائدة فيها شروطا، زادت شروطا أو أركانا. الصلاة هي الدعاء، لكن لا تكون صلاة مجزئة الإجزاء الذي جاءت به النصوص إلا بتلك القيود والشروط من وجوب الأركان ووجود الشروط المشروطة في هذه الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، أشار إليه في كتاب الإيمان. وذهب الجمهور إلى أن هناك حقيقة شرعية، وعند النظر هم متفقون من حيث الأصل على وجوب ما جاء في الأدلة من وجوب وجود هذه الأركان وكذلك الشروط، وكذلك الشروط. ولهذا قال رحمه الله: إن الشارع لم ينقل الحقائق اللغوية ولم يغيرها، إنما زاد فيها وقيدها. هذا معنى كلامه رحمه الله. فهذه الحقيقة الشرعية كما تقدم هي الأصل إذا قيل بها أو لم يقل بها، فإن الصلاة إذا جاءت في النصوص فالمراد بها الصلاة المعروفة على قوله رحمه الله، أو على قول الجمهور الذي يكون أصل بها الحقيقة الشرعية. وهكذا الصوم إذا أمر بصوم، وكذلك الوضوء إذا أمر بالوضوء، فالأصل أن الوضوء المعروف وهو المضمضة والاستنشاق، وكذلك غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين في أي مورد من موارد النصوص، فإن الوضوء هو هذا الوضوء. ولذا إذا أريد غيره فإنه يقيد بالنصوص، يقيد بالنصوص. والصحابة رضي الله عنهم يعتنون بهذا، فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بماء فشرب فبقيت منه فضلة فأخذها في يده فمسح بها وجهه ويديه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. قيده وأن وضوء من لم يحدث هو غرفة واحدة يمسح بها وجهه ويديه، يمسح بها وجهه، وإن تيسر أيضا يمسح شيئا مما بها من باقي ما يشرع بالوضوء للرأس يظهر لا بأس به، لكن معلوم أن الغرفة الواحدة لا يمكن أن يتوضأ بها، هذا وضوء من لم يحدث. أما الوضوء من الحدث فهو الوضوء المعروف. الطهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان هو الطهارة المعروفة. وهكذا كل ما جاء في النصوص من ذكر الوضوء ونحوه. وحديث علي رضي الله عنه ليس معنى ذلك أن من لم يحدث لا يشرع له أن يتوضأ الوضوء المعروف، لا، لكن ربما يكون الإنسان عنده ماء قليل باقي ويكون على طهارة، فإذا توضأ فإذا غسل ومسح بعض وجهه مسح به وجهه ويديه فإنه نوع وضوء لأنه من الوضاء، وهذا في اللغة وضوء لأن الوضوء في اللغة من الوضاء، وغسل اليدين وضوء لأنه نظافة، فكل وضاء ونظافة هي وضوء، هي وضوء، فغسل اليدين وضوء. هذا في بحث آخر يتعلق بالوضوء قبل الطعام على من قال بمشروعيته، هل هو الوضوء اللغوي أو الوضوء الشرعي، وهذا بحث آخر. لكن الشأن فيما أشار إلى المصنف رحمه الله في أن الشرع إذا ورد بأمر بصلاة ونحوها فالمراد به ما جاءت به النصوص أو الأدلة، هذه مسألة. لكن هنا مسألة أخرى، لأن إذا جاء النص بالأمر بالوضوء بالصلاة لا إشكال أنه ينصرف إلى الوضوء المشروع والصلاة المشروعة، الصلاة المشروعة بعد المسمى الشرعي أو الحقيقة الشرعية، هل هي الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ الجمهور يقولون تقدم الحقيقة العرفية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول تقدم الحقيقة اللغوية، وخالفه بعض أصحابه فوافق الجمهور وقالوا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. مثال ذلك الإدام. الإدام مش معنى الإدام، الإدام في اللغة هل هو ما يصطبغ به أو من المؤادمة وهي الموافقة، كل شيئين توافقا فهما إدام وإن لم يصطبغ أحدهما بالآخر لأنه من الإدام والأدمة وما ونحو ذلك. فلهذا قال الجمهور إن المعنى الأدم من المؤادمة وهي الموافقة، كل شيئين اتفق جمعهما ولو بالتجاور وإن لم يتداخلا فإنه إدام، إدام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يجمع بينكما، أن يجمع بينكما. ولذا من حلف أن لا يأكل إداما، إنسان حلف قال والله لا آكل إدام، لا آكل إدام، فأكل خبزا بلحم أو خبزا بزيتون أو خبز بكل ما لا يصطبغ به، من كل ما يصطبغ به، خبز بتمر مثلا، الجمهور يقولون هذا إدام بمعنى أنه يحنث. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، الإدام زيادة، لا يكفي مجرد الملاصقة أو المجاورة، هذه مجاورة، يعني جاور الخبز التمرة وكذلك الخبز الزيتون ونحوه لا يكون إداما حتى يصطبغ به، كالخبز بالمرق ونحوه مما يصطبغ به، الخبز بالزيت، خبز بالزيت هذا هو الإدام. وعلى هذا عنده لا يحنث، عنده لا يحنث، وقال إن هذا هو الذي في اللغة، إن اللغة المراد بها هو هذا المعنى. ولهذا لما قدم الحقيقة اللغوية وأخذ بها أجراها في هذه المسألة، وفيه بيان أثر الاختلاف في تقديم الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، لأنه عند الجمهور لأنه عرفا هذا يسمى إدام، يسمى إدام، ولهذا أخذ الجمهور به وقالوا إنه يحنث، إنه يحنث ولو كان لا يصطبغ به. هذا هو قوله. وقد بوب البخاري رحمه الله باب من حلف ألا يأكل، قال باب الإدام ومن حلف ألا يأكل خبزا بتمر أو نحو ذلك. البخاري كما لا يخفى لديه تراجم فيها إشارات خفية رحمه الله، وفيها كما يقول البخاري من شفوف نظره رحمه الله ودقته في الإشارة إلى ما يترجم به. وقد يجزم بعض الشراح أنه لا مناسبة بين الترجمة والحديث، ثم بالتأمل يتبين أن المناسبة ظاهرة وقوية على وجه خفي لكنه ليس فيه تكلم، بل هو يكون من الدلالة البينة. شاهد أنه رحمه الله ذكر على هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام، خبز بر مأدوم ثلاثة أيام، مع أن هذا الحديث ليس فيه إشارة إلى إدام، إنما خبز بر مأدوم، ما ذكرت هذا الإدام، قول المأدوم الاسم مفعول هنا، ما ذكرت ما هو هذا الشيء المأدوم، خبز بر مأدوم، هل هو مأدوم مثلا بتمر، هل هو مأدوم مثلا بزيت، هل هو مأدوم مثلا بزعتر، هل هو مأدوم مثلا بنحو ذلك مما يكون بعهد عليه الصلاة والسلام أطلقا. أشار الحافظ رحمه الله إلى أن إطلاقها يؤخذ منه الدلالة للترجمة، لأن التمر كان عندهم هو القوت خاصة عند قلة الشيء، وهو الأكثر وغيره قليل، فلما ذكرت الخبز وكان التمر يوجد أكثر من غيره كان النظر أو كان يمكن أن يقال إن التمر داخل في هذه الترجمة، معنى أنه يأدمون الخبز بالتمر ويجعل التمر إداما له. كذلك أطلقت خبز بر مأدوم، وأكلهم الذي يأكلونه مع الخبز فيه ما هو مصطبغ، يعني ممكن يقال هذا الوجه، وهذا قد يكون وجه أظهر، مثلا قد يقال إن ما يأكلون بالخبز قد يكون يصطبغ وقد يكون لا يصطبغ، ومع ذلك أطلقت، فدل على أنه يدخل فيه ما يصطبغ وما لا يصطبغ. والبخاري رحمه الله له عناية في الرد على أهل الكوفة كثيرا في كثير من التراجم، خاصة التي تكون مخالفة أدلة ضعيفة، مع أنه وافق أهل الكوفة في مسائل، عدة مسائل وافقهم في عدة مسائل رحمه الله حينما ظهر له الدليل في هذه المسألة، وهذا موجود في بعض تراجم رحمه الله، هناك مسائل جيدة وقوية لأهل الكوفة والأحناف خصوصا رحمة الله عليهم، كان قولهم القول الصحيح رحمة الله عليهم. فالأظهر كما قال الجمهور. لكن هل تقدم الحقيقة اللغوية على العروية أو العروية اللغوية؟ هذا عند التقعيد يقولون ويحكون عن الجمهور هذا القول، لكن عند التقرير في عفقها تجد التطبيق يختلف عن التقرير في كتب الأصول، بمعنى أنهم تارة يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، وتارة يقدمون الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. تجد أنهم رحمة الله عليهم يختلف التطبيق، وهذا يدلك أن هذه القواعد ليست، أن بعض هذه القواعد التي تقعد تحتاج إلى تفصيل، وأن لا يلزم باضطرادها مطلقا، بل قد تكون مضطردة وقد يرد عليها ما يخصصها. ولذا الصواب في بعض هذه القواعد أنها مجملة في دلالتها أو عامة نقول، والتفصيل ربما يخصص بعض الصور فتكون خالية عنها غير داخلة فيها. لأنهم حتى الجمهور الذين يقوم تقديم الحقيقة العربية يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العربية، الحقيقة العربية، وهذا يبين أنه ليس قاعدة مضطردة. أما الحقيقة الشرعية فهي الأصل، الحقيقة الشرعية هي الأصل. ولذا مثلا لو دعاك إنسان إلى الطعام وأنت صائم وجئت واجبت دعوته، وش المشروع أن تفعل؟ واضح؟ إذا دعاك وأنت صائم تجيب دعوته، أنت يستغرق. طيب إذا جئته في بيته وش المشروع تصنع؟ نعم، فإن كان مفطرا وإن كان مصلي صائما فليصلي. طيب ماذا تصنع؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام فليصلي، والأصل ماذا؟ الحقيقة الشرعية. سنقول أن تصلي أو تدعو، نعم، وش يظهر لكم؟ اللي نعم، ما هي القيد الصالح؟ نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. إذا الحمل يحتاج إلى حامل، ما يحمل نفسه، يحتاج إلى شيء يحمل، ما هو هذا؟ لابد شيء يحمله، هذه دعوة. نعم، وشيء ركعتين لا تستغرق دقيقتين، الحمد لله، صلي ركعتين والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين أنه دخل على أم سليم رضي الله عنها وقدموا له عكة شمر، فقال ردوا تمركم في ردوا طعامكم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم، ثم صلى ركعتين. طيب الحمد لله، فائدة نطلبها، هذه يصلي، يصلي النبي صلى عليه وسلم. نعم نعم، الرعد كيف؟ نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابن عمر، هذا كلام الرسول، هذا كلام ابن عمر، إن صح عن ابن عمر، ابن عمر عالم من العلماء رحمة الله عليهم كغيره، بل لو كان أبا بكر رضي الله عنه. نعم كيف؟ أحسن، ممتاز، هذا هو الجواب صحيح. إذن نقول لأنه ورد في رواية أخرى جيدة عند أبي داود، وإن كان صائما فليدعو، صائما فليدعو. ولهذا مثل ما تقدم في القاعدة، من قاعدة تقديم الحقيقة الشرعية إلا بدليل، إلا بدليل، لأن هذه كما يقال كلام أهل العلم الذي يستنبط أدلة تقعيد، والتقعيد هذا ليس أمرا لازما، بل خاضع للأدلة، خاضع للأدلة. ولهذا مما يروى من كلام بعض العلم وهو الكية الهراسي رحمه الله من علماء الشافعين ومع أنه من المتكلمين يقول إذا جالت فرسان الأحاديث في ميدان الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح. يعني ما تقف رؤوس المقاييس مهما كان. وهذا المراد المقاييس التي لا تستند إلى دليل، لأنها في هذه الحالة تكون إما باطلة لا تصح أو تكون مقيدة، تكون مقيدة لأن المعول والعبر على الدليل. وهذه القواعد التي يذكرونها مبنية على الأدلة، مبنية على الأدلة، قصدي تفاريع بعض القواعد، وإلا هناك قواعد أصولية هذه محل إجماع، محل إجماع مثل أمر وجوب والنهي للتحريم. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة وتبين أنها كما تقدم مأخوذة أو ترجع إلى ما ذكر رحمه الله وهو تقديم الحق الشرعية ثم وضع الخلاف. وعلى هذا الأظهر والله أعلم أن يقال تقديم الحقيقة الشرعية هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك ينظر في الحقيقة العرفية واللغوية فيكون الكلام فيها مجملا، فإن ظهر رجحان الحقيقة اللغوية قدمت وإلا فالحقيقة العرفية، في الحقيقة العرفية بمعنى أنه ما تعارفه الناس في هذا إلا إذا دل دليل يصرفها كما تقدم. ولذا في قوله تعالى وصل عليهم، وصل عليهم ادعو لهم، يقول المصنف رحمه الله تقدم، مع أن الأصل في الصلاة ما هي ذات الركوع والسجود. لماذا قالوا ادعو لهم؟ يعني أول حتى نفس اللفظ وصل عليهم، لما قال وصل عليهم قوله عليهم يدل على أن قوة اللوم يدل على الدعاء. ثم أيضا جاءت أدلة كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقة دعاهم، وأتاه ابن أبي أوفى أو آل ابن أبي أوفى بصدقة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. وكذلك عند أبي داود بإسناد جيد من حديث جابر رضي الله عنه في قصة طويلة لكن في آخرها أن جابر رضي الله عنه أو قال في أولها لزوجه إياك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخشى أن لا يشق عليه لكثرة من يسأله عليه الصلاة والسلام. فلما طعن عليه الصلاة وأراد الخروج لحقت به امرأة جابر فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال عليه صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك صلي علي وعلى زوجك. ثم هذا يبين أنهم فهموا، يعني حتى الخبر يدل على أنهم فهموا من قول وصلي عليهم أن الصلاة بمعنى الدعاء، وهي قالت صلي علي وعلى زوجك فقال صلى الله فقال عليه صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم بعد ذلك قال جابر أنا ما قلت لك لا تكلمني رسول الله، قالت تظن أن رسول الله سيدخل بيتي ولا أسأله؟ لا يكون هذا رضي الله عنهم. وهكذا سائر الموارد التي وردت في هذا الباب. نعم
قال رحمه الله
الأصل
في وجودها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب
لا نحن لا صح لا الكتاب عندك مذكر ما عندك مذكرا الصفحة التي بعدها صفحة 7 ولا لا؟ ها؟ طيب ها؟ مين مصورة؟ طيب ما؟ مين مصورة عندكم؟ نعم.
الشيخ
عادها. ها؟ لا تعبها. قال رحمه الله: وهي واجبة أي الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل إلى آخر كلامه. يقول صاحب الإنصاف على هذه الكلمة: دخل في التنبيه، دخل في عموم قوله وهي واجبة على كل مسلم من أسلم قبل بلوغ الشرع له، كمن أسلم في دار الحرب ونحوه، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر إلى آخر كلام رحمه الله. عموم قول المصنف رحمه الله قول وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. أهل العلم دائما حينما يتكلم بعضهم على كلام بعض يجعلون كلامهم يجرونه على قاعدة في اللغة، فإن كان عاما أجره على العموم، إن كان خاصا أجره على الخصوص، كان مقيد قيدوا أجره على التقييد، وهكذا. لأن المصنف تكلم بكلام وربما أشار إشارة ولم يصرح بها فنعمل بإشارة، ونعمل بإشارة، وربما أطلق فنعمل بإطلاق، فلا يأتي إنسان فيقول لعله نسي، لعله غفل، لعله لم يستحضر هذه المسألة. لا، نقول إن عموم كلامه نأخذ به، ثم هو مما يقويه جرى على المشهور في المذهب. والمشهور في المذهب أن الصلاة واجبة على كل مسلم، بل كل صيغة عموم، بل كلمة كل من أبلغ صيغ العموم، من أبلغ صيغ العموم، وهذا وجه ظاهر. فنأخذ من هذا الاستدلال على العموم بقوله كل، كل، ثم الوصف بقوله مسلم أن هذا يدخل به كل مسلم، لم يقيده بمسلم أسلم حديثا، أسلم قديما، أسلم في دار الإسلام، أسلم في دار الحرب. ثم التقية الأخرى واضحة، بالغ عاقل هذا ليس، لكن قوله على كل مسلم واجب على كل مسلم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي من لم تبلغه الشريعة هو مسلم، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ يعبرون عنها بقاعدة، وهي: هل تلزم الشرائع قبل بلوغ العلم أو لا تلزم إلا بعد أن يبلغه العلم؟ الجمهور يقولون تلزم الشرائع ولو لم يبلغه العلم، أسلم الكافر ولا يعلم أن الصلاة واجبة، ما يعرف الصلوات الخمس لأنه ليس عنده من يعلمه، وفي بلد غربة مسلم غريب، لأن من حوله كفار ولم يمكنه معرفة أحكام الدين وخاصة الصلاة، فبقي سنة كاملة لا يصلي. ثم بعد ذلك تبين له وعلم أن الصلاة واجبة، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ على بار كلام صنف رحمه الله شو يقول لكم؟ نعم يلزمه، يعني يلزمه أن يقضي هذه الصلوات، لو سنة سنتين ثلاث يلزمه ذلك لعموم قوله رحمه. ثم هذا العموم أو هذا الإطلاق قد نصوا عليه، قد نصوا عليه بل قطعوا به كما ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله أن عليه الجماهير كما الأصحاب وقطعوا به، الذي في عموم كلام مصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يلزم إلا بعد البلوغ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أنه قول أبي حنيفة رحمه الله أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ. فلو أن كافرا عاش أسلم ثم بقي سنة لا يصلي، أو امرأة حاضت امرأة في برية، حاضت صغيرة، ثم مكثت سنوات وتظن أن الصلاة لا تجب إلا على الكبيرة السن وهي لا تصلي، مثل ما يقع في كثير من بلاد البادية، تبلغ الصغيرة وهي لا زالت في سن قريب من سن الصغير الثاني عشر الحادي عشر مثلا نحو ذلك، قد لا تصلي، تعتقد أن الصلاة لا تجب عليها لأنها لا زالت صغيرة، وليس تفريطا منها، لكن هي تعيش في البرية مع أهلها، وربما أنهم يجهلون وربما أنهم مفرطون، وهي لم تفرط لكن بنت على هذا. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض النساء في زمانه حينما سئلت قالت: كنت أظن أنه لا تجب علي الصلاة حتى أكون عجوزة، حتى أكون عجوزة. واختار رحمه الله أنه لا قضاء لا على من أسلم وجهل وجوب الصلاة، ولا على من كان مسلما أيضا، حتى ولا على من كان مسلما وجهل وجوب بعض الأحكام. وقد أيد هذا القول بأدلة قوية، بل بعضها نصوص في المسألة، وأنه لا تجب الشرائع إلا بعد أن لقول سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، ولقول سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع، والذي نفسي بيده كما روى مسلم في مرسله، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. قال: لا يسمع بي يهود، قال لا يسمع، الشاهد قول لا يسمع دل على السماع، احتج بهذا قول بعض العلم أنهم قالوا يكفي السماع ولا يشترط فهم الحجة، وهذه موضوع خلاف، لكن المقصود أنه إذا لم يكن مكابرة هذا هو موضوع خلاف، أما إذا كان مكابرة بعد الظهور هذا لا إشكال أنه لا يقبل قولهم. وأدلة هذا القول كثيرة جدا، من أظهرها ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، كذلك معناه في الصحيحين أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفي حديث عدي أنه رضي الله عنه كان يضع خيطين، خيطا أبيض وخيطا أسود، لما نزل قل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان يضع خيطين، خيطا أبيض وخيط أسود، يربط خيط، يربط على رجليه خيطا أبيض وخيط أسود، فيأكل حتى يتميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الحديث وفي أنه لما بلغ النبي عليه الصلاة لما بلغ قال: إن وسادك لعريض، يعني إذا كان يغطي الأفق. وكذلك في الصحيحين أبي العباس رضي الله عنه سهل بن سعد معناه بأن رجالا، لأن رجال كانوا يأكلون حتى يطلع الصبح، حتى يطلع الصبح. وبعضهم تأول هذا على حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا، ثم قال: إلا أنه الصبح لكن الشمس لم تطلع، لكن الشمس لم تطلع، وأن هذا في هذا الوقت. صواب الحديث حذيفة هذا معلول ولا يصح، أنه لا يصح هذا الحديث، وأحسن أحواله أن يكون موقوفا ولا يصح مرفوعا، فالنص كثير من الحديث الكبار على أنه معلول، أنه معلول. وقد جاء برواية أقوى من رواية عاصم ضمرة وأوثق، لعلها أيوب وغير نسيت الآن، فرواه موقوفا، رواه موقوفا. المقصود أن هذا الخبر صريح. كذلك حديث حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وفيه أنها قالت: إني استحدت حيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة، فبين عليه الصلاة والسلام منعت سبع سنين. أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كانت مستحاضة، وكذلك حمنة زوج طلحة بن عبيد الله كانت مستحاضة، فقالت للنبي عليه السلام، ذكرت أنها استحيضت، فقال: ليس بالحيرة، لأنه أنها وبين أنها الاستحاضة وأنه لا يمنع الصوم الصلاة، ولم يأمرها بقضاء عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في من دخل في الإسلام وجهل بعض الأحكام، ويمكن أن يصل إليه من العلم ما لا يمكن وصوله إلى من كان بتوه دخل في الإسلام وجهله أغلب وتفريطه أقل، من باب أولى أنه يعذر، أنه يعذر. وذكروا قصة النجاشي رحمه الله حتى قيل إنه لم يحج ولم يصلي الصلاة الخامس، ومع صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرف الأحكام ولم تصل إليه. والأدلة كثيرة عند التأمل، ولهذا كانت هذه القاعدة على التفصيل. ومنهم من فرق بين الشرع المبتدأ والشرع الناسخ، الشرع المبتدأ والشرع الناسخ، فقالوا إذا كان شرعا مبتدأ فيلزم القضاء، وإن كان شرعا ناسخا فلا يلزم القضاء. ولا التفصيل ضعيف، تفصيل الصواب الإغلاق وعدم التفصيل، وهم أرادوا بالشرع الناسخ كما لو كان الإنسان على شريعة وعمل يعمل به ثم نسخ وهو لم يعلم هذا الناسخ، فاستمر على العمل بالمنسوخ فترة من الزمن وعلم الناسخ بعد أيام. قالوا إنه لا قضاء عليه إذا كان على شرع منسوخ، وذلك أنه تمسك بحجة ودليل وليس من تفريط. أما إذا كان شرعا مبتدأ ليس منسوخا أو ليس ناسخا ففي هذه الحالة يلزم القضاء. وهذا الصواب، وهذا التفريق لا دليل عليه، أولا بعموم الأدلة المتقدمة، الثاني لورود دليل خاص في هذه المسألة وهو الشرع الناس، وأن من كان على يعني هم أو هم ذكروا دليلا قصة أهل قبة، قصة أهل قبة لما نسخ الاتجاه لبيت المقدس إلى الكعبة، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، وأهل قبة لم يبلغهم ذلك إلا مع صلاة الفجر، مع أن الناس نزل في صلاة الظهر أو صلاة العصر، صلاة الظهر أو صلاة العصر. وكذلك أيضا إذا كان هذا في أهل قبة، هناك من أهل البوادي والهجر الذين هم أبعد من أهل قبة، والذين لا يبلغهم الخبر إلا بعد أيام، إذا كان أهل قبة وهم قريبون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبة كل سبت ماشيا صلوات الله وسلامه، يصلي في ركعتين، كان يصلي الجمعة في مسجده في المدينة ويوم السبت يجعله لأهل قبة، لكنه يصلي فيه ركعتين، يصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام الفضل الوارد فيه، وأنه وأنها كعمرة. فكان يذهب كل سنة، دل فهو قريب يعني، فمن كان أبعد فتأخر الخبر من باب أولى، أو تأخر الخبر يكون أولى، لا يصل إليهم إلا بعد أيام من أصحاب الهجر والبوادي، وأنهم يبقون على هذا الشيء، ولهذا لم يخبروا بعلم. وصواب أن هذا دليل في المسألة، دليل في المسألة، وأن من لم تبلغه الشريعة فلا تقصير منه ولا تفريط، فلا يؤمر بالقضاء. ثم لا يؤمر الإنسان ولا يعاقب إلا مع التفريط، إلا مع التفريط، ولم يحصل تفريط وعمل بما بلغه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هو يقول انتهيت إلى ما سمع وقد أحسن، ومن أحسن فليس منه إساءة فيؤمر بالقضاء. وعلى هذا أصول الشريعة وقواعدها كما تقدم. نعم، صفحة 8. صفحة 8.
قال رحمه الله تعالى: قال وتجب على الناس من زال عقله بسكر او اغماء او شرب دواء لا نعلم خلافا في وجوب الصلاه على النائم، بمعنى انه يجب عليه قضاؤها في السيقظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، رواه مسلم. بمعنى ولو لم تجب عليه في حال نومه لما ما وجد عليه فقضاها في الركوب، وكذلك السدران والمشجر المحرم يزيد عقله، لأنه إذا وجد من نوم مباح فبالمحرم بطريق الأولى. وحكم المغمى عليه حكم النائم في وجود قضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم، روى ذلك عن مالك وعن راية بن قصير وسمرة بن جندب، وروي عن ابن عمر وطاووس والحسن والزهري قالوا لا يمنع الصلاة، وقال مالك والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يكفر.
نعم، بارك الله. هذه المسألة وهي وجوب الصلاة على النائم، ومن ذكر المصنف رحمه الله قال وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء، إلى قوله لأنه إلى قوله لأنه إذا زال لأنه إذا وجد بالنوم باح المحرم بطريق الأولى، وحكم المغمي عليه حكم النائم وجوب قضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم. مراد هنا هو مسألة المغمي عليه، أما ما ذكر ممن زال عقله بسكر أو إغماء هذه مسائل أو دواء، هذه مسائل فيها تفصيل كثير لأهل العلم، إنما المراد هنا المغمي عليه، ويتعلق به أيضا من زال عقله بأي مزيل مما حجب عقله أو سلب عقله مثلا كالمجنون، أو حجب عقله كالمغمي عليه، أو غلب عقله كالمغمي عليه ونحو ذلك. فهؤلاء أشار المصنف رحمه الله إلى حكمهم، ثم ذكر المغمي عليه وأن حكم النائم المجمع عليه، وهذا يرجع إلى قاعدة أصولية وهو مناط التكليف، وأن مناط التكليف العقل، وما دام عقله موجودا فإنه تلزمه الصلاة، والنائم هو غير مكلف حال نومه لكن يؤمر بها إذا استيقظ. ولهذا ذهب العلم إلى أنه يشرع إيقاظه من النوم، لأجل أن يصلي، ولا يقال إنه لا يوقظ لأنه غير مكلف، وغير مكلف معنى أنه ليس بآثم لو خرجت الصلاة عن وقتها بغير تفريط منه، لكن أنت مأمور أن تأمره، بالصلاة، فالأمر الذي عليك غير الأمر الذي عليه، وهو مأمور بالاحتياط للصلاة والاستعداد للصلاة، كما أنه مأمور أن إذا علم أنه لا يستيقظ إلا منبه، عند جمع العلم يرون أن هذا لازم، أن هذا إذا خاص إذا علم أن هذا عادته فيلزمه ذلك. الشأن أن المغمي عليه هل هو ملحق بالنائم مكلف أو ملحق بالمجنون فلا يكلف، هذا هو وجه، من ألحقه بالمجنون قال إنه غير مكلف، ومن ألحقه بالنائم قال إنه مكلف، لأن مناط التكليف العقل فتجب عليه الصلاة. والذين قالوا إنه لا يلحق بالنائم قالوا إن النائم إذا نبه تنبه، والمغمي عليه إذا نبه ماذا؟ هل يتنبه؟ ما يتنبه حتى يرتفع عن الإغماء ويخف عنه فلا يتنبه. والذين قالوا إن المغمي عليه يشبه النائم قالوا إن المغمي عليه أقرب من إلحاق بالنائم إلحاق المجنون، لأن الإغماء هل يحصل الأنبياء ولا يحصل؟ هل يحصل لما يحصل؟ يحصل دون ماذا؟ دون الجنود، دون. والنبي عليه الصلاة والسلام أغمي عليه صلوات وسلام وحديث عائشة الصحيحين لما أنه ذهب لينوء يعني يقوم لأن يصلي بالناس فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، حديث يقول ثلاثة مرار عليه الصلاة والسلام، حتى قال مر وبكى فليصلي بالناس أو يصلي بالناس. فدل على الفرق بينهما، على الفرق بينهما. وهذه لا شك أنها نوع من السجال في باب الأدلة. ومن رجح قولا آخر على قول أسنده بأدلة أخرى، أسنده بأدلة أخرى. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الآثار عن الصحابة رضي الله عنه، ذكر الآثار عن الصحابة، عن عمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وعن ابن عمر. قال يروى ذلك عن عمار إلى قال وروي عن ابن عمر طاووس قالوا لا يقضي، والحسن والزهري قالوا لا يقضي. وهذا قال به مالك والشافعي، قالوا لأنه غير مكلف، فلو أن إنسان أغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس على قول مالك والشافعي يلزم القضاء؟ نعم لا يلزمه القضاء. وعلى قول أحمد وأبي حنيفة يلزم القضاء، لكن على تفصيل عنده في التفصيل هل يقدر بيوم وليلة أو ثلاثة أيام، في التفصيل هل يبين المسألة ما فيها دليل بين، فلا بد فيما يظهر والله أن يقال يعني التفصيل بين يوم أو ثلاثة أيام هذا في نظر. ولو كان المغمي عليه يحد بصلوات أو أيام لكان بيانه من أهم الأشياء، ولا يكتفى بذلك بآثار تثبت أو لا تثبت. ولهذا إما أن يقال يقضي المغمي عليه أو لا يقضي بدون تحديد بيوم أو خمس صلوات أو ثلاثة أيام، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. منهم من قال إذا تطاول يعني فإنه يشبه المجهول من جهة، هذا يبين لك في الحقيقة ضعف القول بالقضاء لأنهم لم يلتزموا ولم يطردوا قوله. والقول إذا لم يطرد فاعلم أنه ضعيف، أعني حينما يستدل بعلة ولا تطرد العلة، فاعلم أن العلة ضعيفة أو باطلة. هذا إذا كان التعليل والاستنباط من المتشرع لا من الشارع، أما إذا كان استنباط من الشارع هذا لا يضر، الشارع له أن يخص العلة كما له أن يخص عموم النصوص. لكن إذا كانت العلة مستنبطة من أهل العلم وانخرمت ولم تضطرد فهذا دليل ضعفها، ولا أدلة مذكورة في كلام أهل العلم. إذ لو كانت علة صحيحة لاضطردت ولم تنخرم، فانخرامها في موطن أو في موضع يدل على ضعفها، يدل على ضعفها. ولهذا هم لم يلتزموا القول بأن المغمي عليه يقضي مطلقا، فقالوا إن كان كذا أو طال إغماؤه. ومنهم من فرق بين الصوم والصلاة فقال الصوم يقضي مطلقا، وهذا الصوم هذا موضع خلاف آخر، لكن الصلاة حتى الذين يقولون لا يقضي في الصلاة يقولون يقضي في الصوم، لكن الكلام في الصلاة. وقول المصنف رحمه يروى ذلك عن عمار، إن كان قصد صيغة التمريض هذا صحيح، المروي عن عمار وعن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب أخبار آثار ضعيفة جاءت عن عمران عن عمار وعمران وسمرة بن جندب في آثار رواها ابن منذر في الأوسط، وأسانيدها ضعيفة فيها من هو مجهول، فلهذا لا تصح. أما قوله ويروى وروي عن ابن عمر هذه الصيغة فيها نظر، لأن الذي روي عن ابن عمر أو في قوله روي عن ابن عمر من أصح الأسانيد عن ابن عمر، وقد رواه مالك بإسناد من أصح الأسانيد رحمه الله. وكذلك أيضا جاء عند غير مالك وأنه أغمي عليه فلم يقضي. وكذلك روى الدارقطني عن أنس بن مالك لكن بإسناد فيه ضعف يسير، فيه انقطاع وهو أخف ربما من ضعف الأخبار التي رويت عن عمار وعن عمران. عن عمران الحسين وسمرة وعمار، لكن أصح الأخبار في هذا الباب هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. غاية الأمر يدل على أن المسألة خلافية بين الصحابة، وما دام المسألة خلافية فليس قول بعض الحجة على بعض، وهذا محل اتفاق من علماء الأصول، إنما إذا كان قول الصحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف هذا هو وقع فيه كلام أهل العلم في حجية قول الصحابي على تفصيلهم في هذه المسألة. أما حينما يختلفون ويكون الخلاف ليس في أحد الجهتين أو بكر أو عمر، ففي هذه الحالة يكون خلافا اجتهاديا موضع نظر في الترجيح، ينظر من يريد الترجيح فيسند أو يؤيد الدليل الآخر بعموم أو استنباط نحو ذلك. وكما تقدم الإجماع عن ابن عمر مطلق، وجاء في بعض الروايات عنه التقييد أنه أغمي عليه يوم وليلة ولم يقضي رضي الله عنه، وهذا الأثر الثابت عن ابن عمر مع الآثار الأخرى التي لم تصح عن هؤلاء الصحابة يشهد لقول مالك والشافعي رحمة الله عليهم، وأن المغمي عليه لا يقضي، هذا إذا أغمي عليه في جميع الوقت، في جميع يعني من زوال الشمس أو قبل يعني قبل زوالها قبل أن تزول، وعلى قول يمكن إذا كان أدرك من الوقت وقتا لا يمكن أن يصلي فيه، كما لو أدرك مقدار التكبيرة، هل يقولون به؟ الله أعلم، يراجع كلامه، هل يقولون به وأنه إذا أدرك مقدار التكبيرة، لكن إذا كان لم يدرك شيئا منه فإنه لا يقضي، فلو غربت الشمس وهو مغمي ثم أفاق على ذلك فلا يقضي الظهر ولا العصر. لماذا؟ لأنه غير مخاطب وغير مكلف بهذه الحال. فلو قال إنسان يقضي نقول القضاء مش يحتاج دليل، لكن يحتاج حسن، يحتاج أمر جديد. قال ويقعد عائشة رضي الله عنها لما قالت معاذ العدوية سألت أتقضي عائشة؟ قالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم، قالت ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وش استدلت على ترك قضاء الصلاة؟ عدم الأمر، يعني أنه إذا أمرت الحائض لو كان قضاؤها للصلاة واجبا لاحتاجت إلى أمر ماذا؟ جديد، ما يكفي الأمر الأول، يكفي. مع أن ورد في حديث ابن عمر وابن أبي سعيد أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك ولا نؤمر بقضاء، فدل يعني قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، يعني هذا كلام عن في حال حيضها، حال حيضها. ثم جاء حديث قول عائشة أنها تترك الصوم والصلاة لكن الصوم تقضيه لأنها أمرت به ولم تكتفي بالأمر الأول، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، وصام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بل احتاجت إلى أمر جديد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا من نام عن صلاة أو نسيها، فاستدل بالأمر على وجوب ذلك، وجوب ذلك. ولذا أخذ ابن حازم رحمه الله وشيخ الإسلام وجمع أهل العلم أن العامد يقضي ولا ما يقضي، لماذا؟ نعم، لأنه جاء في ذكر النائم أو غفل عنها كما عند مسلم، وكذلك من نسي كما في الصحيحين من نسي صلاة، وفيه أيضا أو نعم حديث من حديث أنس وحديث هريرة بألفاظ، حديث أنس وحديث هريرة بألفاظ، حديث أنس الصحيحين حديث هريرة صحيح مسلم، ولم يأتي أمر للعامد، ولم يأتي أمر للعامد.
فلو قال إنسان عابد يقضي وما الدليل عنه يقضي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ومن ترك عامدا، لا، بل المأمور الناسي والنائب هم في حكمهما، أما هذا عام. وأدلة كثيرة، لكن الشأن من باب التدليل لهذه القاعدة. ومن أخذ بقوله من جعل المنار التكليف وأن المغني عليه غير مكلف، ولهذا في هذه الحال لو أنه أغمي عليه وجب عليه الوضوء، لأنه أولى من النائم. إذا كان النائم المستلقي المسترخي يجعل الوضوء، فالنائم من باب أولى، فالمغمي من باب أولى. وهذا هو قول مالك والشافعي رحمه الله عليهم. نعم، صفحة 11.
مسألة ولا تجب على كافر ولا مسلم ولا تصح حكمها. قال اختلف أهل العلم في خطاب الكفار بفروع الإسلام، وحكي عن أحمد رحمه الله في روايتان مع اجتماعهم على أنها لا تصح منه في حال كفره، ولا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام إذا كان أصليا.
نعم، هذه المسألة إذا كان صنف رحمه الله، وهي أنه لا تجب على كافر ولا مجنون. إيش معنى لا تجب؟ يعني لا تصح، هذا مراد لا تجب لا تصح، لأنه لو كانت واجبة، يعني لو كان في هذه الحال مأمورا بها لكان شرط الوجوب موجودا، لكن شرط الوجوب مو موجود. لما كان شرط الوجوب ليس موجود، شرط الصحة ليس موجود في هذه الحال، لا تجب في هذه الحال، لأن في هذه الحال لا تجب عليه، معنى أنها لا تصح منه. فلو أراد أن يصلي فإن من شرط صحة الصلاة أن يتقدمها، من شرط هذا المشروط تقدم شرطه وهو الإيمان، وهو الإيمان. وقال ولا تصح منهما، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. ولهذا قد اختلف عنه في خطاب الكفار من الإسلام، وحكي أحمد رحمه الله فيه روايتان مع إجماعهم على أنها لا تصح منه. قصد قول الجمهور في مسألة خطاب الكفار، في مسألة خطاب الكفار. أما في كونها لا تصح منه أو أنه هذا محل إجماع، محل إجماع، حتى لو قيل، حتى لو قيل إنه يدخل بالإسلام في الصلاة فإنها لا تصح منه، لأن من شرط الصحة ماذا؟ الوضوء، من شرطه الوضوء. ولو توضأ في حال كفره فإنه لا يصح، لا يصح منه. فالمعنى أنه لو ده لو صلى صلى هل يدخل بالإسلام؟ هذا موضع خلاف، موضع. وكذلك لو صلى استهزاء هذا موضع خلاف أيضا، هل يدخل بالإسلام أو لا يدخل؟ قال وأهل العلم اختلف عنه في خطاب الكفار بفروع الإسلام، يعني هل يخاطب الكفار بفروع الإسلام أو لا يخاطبون. الجمهور يقولون الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. ايش معنى هذا؟ يعني أنه يجب عليهم في حال كفرهم الصلاة، ويجب عليهم، ويجب على الكافر إذا كان عنده مال ودار عليه الحول تجب عليه الزكاة، ويجب عليه إذا كان قادر الحج يجب عليه الحج، كذلك سائر الواجبات الشرعية حتى المنهيات. لو كان كافر مثلا كذب نقول الكذب آثم بالكذب، اغتاب آثم بالغيبة، آثم بالنميمة ويعاقب عليها مثل المسلم. وبعض مفرق بين المأمورات والنهيات، لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله والمقر عن الجمهور عدم الفرق، وأنهم مخاطبون بكل أمور الشريعة. الإيمان هذا شرط بسائر أحكام الشرع، الواجبة التي يجب الالتزام بها، والحدود المحرمة التي يجب الانتهاء عنها. يعني الحدود الواجبة التي يجب الاتيان بها، والحدود المحرمة التي يحرم قربانها، هم مخاطبون بها، لكن شرط صحتها هو الإسلام، لأنه لا يتبع الكفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منظر. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك إن أشركت لا يحبطن عمله. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك ما يكون مع أي عمل ولا يصح مع أي عمل مهما كان. لابد من الإسلام، لابد من الإيمان، لابد. والإسلام الظاهر سواء كان صحيحا بالباطل مع أصل الإيمان أو كان غير صحيح، لكنه أسلم نفاقا، أسلم نفاقا، فيعامل معاملة أهل الإسلام. وذهب الأحناف رحمه الله عليهم إلى أنهم غير مخاطبين بها. طيب وش ثمرة الخلاف؟ لعل نتقدم وش ثمرة الخلاف بين الجمهور والأحناف. نعم قضاء. الأحناف يقولون، يعني قصدك الجمهور يقولون بالقضاء؟ يمكن هذا يعلل القول السابق الحقيقة، يمكن هذا كلام يمكن يعلل القول السابق الذي قال فيه الأحناف أنهم لا أنه لا يقضي إن اختار الشيخ الإسلام، لكن الشيخ الإسلام يختار القضاء مع أنه يختار قول الجمهور أنهم مخاطبون، أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، ولا تنافي بينهما. نعم يعني ما ثمرة الخلاف؟ نعم زيادة العذاب. نعم واضح صحيح، يعني بمعنى أنه إذا قلنا الكافر مخاطب بفروع الإسلام يعاقب على ترك فروع الإسلام. لكن قد يرد هنا مسألة في محل بحث وأنا ما أدري عن، لكن وردت ترد الآن، وهي هل يشترط علم الكافر بها؟ يعني قد يكون كافر يعني، والغالب الكافر لا يعلم أحكام الإسلام، لا يعلم أحكام الإسلام، هل يشترط أن يعلم الكافر حكم الصلاة وأنه واجب عند المسلمين والزكاة ووجوب الزكاة والحج، أو يقال إنه إذا كان يعرف الإسلام لكن ما يعرف أحكامه يعذر بجهله ويعاقب على كفره دون فروع الإسلام؟ واضح هذا؟ واضح هذه مسألة ما أدري عنها، لكن من فوائد البحث في هذه المسألة هل يقال إنه الكافر الجاهل، لأنه هناك بحث يعني العلم لمسألة الكافر الذي عاش في مكان لا يسمع بالإسلام ولم يعرف فمات، هذا بحث معروف لأهل العلم، وأن من مات جاهلا ولا يعرف الإسلام وأنه هل هو هل يختبر أو كذا، لأن بعض العلميين يقولون أنه يعذر بجهله من لم يعرف الإسلام ومات ولم يسمع بنبي الإسلام، بقوله عليه لا يسمع بي يهودي ونصارى. فإذا كان يعذر على هذا القول في أصل الدين فأن يعذر بفروعه من باب أولى، من باب أولى. لكن ما عندي فيها جزم ولا أعلم هل فيها خلاف، يحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة. ولكن ما جاء من أدلة يدل على أنه من حيث الجملة في ماذا؟ أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. الشاهد أنهم قال لم نكن نطعم المسكين، كذلك الصلاة، فذكروا أمورا من فروع الشريعة، لم نكن نطعم المسكين. فعلى هذا الكافر لا يخفى عليه إطعام المسكين، ماذا حتى أنه أمر متعين، حتى عموم الكفر الذين لا دين لهم، الذين لا دين لهم من غير اليهود النصارى، واليهود النصارى يعلمون ذلك لأنهم هم شرائع الأصل، لكن غيرهم من سائر الكفرة لا يخفى عليهم هذه الأمور وأنها أمور واجبة تجب يعني، ويعلمون مما يسمعون أن معونة الفقير والمحتاج أنه عليه أن يعينه ولا يدين لكن عليه ذلك. هذا قد يقال أن هذا من المسألة يعلمونها، وقد يقال والله أعلم أن هذا من السر في كونه ذكر إطعام المسكين وذكر الصلاة لظهور، لأن الصلاة هي أظهر العبادات العملية أظهر، وإطعام المسكين في باب الظهور والمعرفة هو أظهر العبادات المالية في ظهوره وعدم جهله. ما أحد يقول أنا ما أدري أن المسكين يعني لحق عليه يساعد، كل إنسان يعرف، الصبي الصغير والجاهل كل يعرف هذا، ما أحد يجهله، ما أحد يجهل مثل هذا الشيء. ولهذا ذكروا هذا الشيء، فقد يرجع إلى الأصل المتقدم ومسألة العلم والجهل، شأن أن هذه المسألة ترجع إلى هذه القاعدة كما تقدم، وهو أنهم مخاطبون بفروع الإسلام وأنهم يزادون عذابا، كما قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني الصد عن سبيل الله يشمل الصد بالكفر دعوا الكفر، ويشمل الصد بماذا؟ بغير الكفر، بغير الكفر، معنى أنه لو دعا إلى بدعة كفرة أو دعا إلى معصية ظاهر الآية أنه كذلك صد عن سبيل الله وعن دين الله، وأنه يعاقب عليه. وهذه قد تكون دليلا في المسألة للجمهور، قد تكون دليلا للمسألة للجمهور. أيضا استنبط القرطبي رحمه الله أبو عبد الله صاحب التفسير محمد بن عبد الله يقول في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامكم حل لهم، أنهم مخاطبون ماذا؟ بفروع الإسلام. وش وجه الدلالة؟ وطعامكم حل لهم، وش وجه الدلالة؟ حل لهم ليس حرام، مسألة فيها حلال وحرام، ها؟ نعم نعم، تفريق بين الحلال والحرام، مع أنه ماذا؟ طعام، مع أنه طعام يعني في باب من الفروع، مسألة هذا الطعام حلال هذا الطعام حرام، هذا يعني من باب الفروع، لو إنسان أكل هذا الطعام الحرام آثم لكن لا يكفر ما دام لم يستحل مثلا، وكذلك سائل أطعمة. فذكر أمرا من الفروع في باب الأطعمة وطعامكم حل لهم، ما قال وطعامكم لهم، ما قال وطعامكم لهم لأنهم كفار والمعنى أكلوا أو لم يأكلوا لهم، بل جعل الحل لهم كالحل لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، فكما أن أهل الإسلام عليهم طعام حلال وطعام حرام ويمسكون عن الحرام ويأكل حلال، فالكافر أيضا الطعام الحرام على المسلمين حرام عليه، ولو أكل منه فهو آثم كما يأثم المسلم. هذه دلالة ظاهرة منه رحمه الله، يعني في وجه النظر والاستدلال لقول الجمهور، وهذا يبين لك أن كل ما تأمل مثل هذه المسألة ربما يستنبط أدلة أخرى لها تؤيد رجحان هذا القول. ثم أيضا عموم الأدلة في الكتاب والسنة في الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، كل ما جاء أدلة خطابات فهي عامة للأمة كلها أمة الدعوة، والخطابات الكتاب هي خطابات إلى أصل الدين، خطابات إلى فروع الدين، خطابات إلى بعض المستحسنات الشرعية الواجبة والآداب الشرعية ما يتعلق بآداب الخلاء ونحوها، والآداب المتعلقة بالطعام والشراب، أمور من المستحسنات الشرعية في باب الزي ونحوها والآداء فيها ما هو واجب ومستحب، وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة بالأمر بها، وهذا عام ما يمكن نقول إنه خاص، بل بعضها. وليا أيها الناس دعوة للناس عموما، دعوة للناس عموما. لهذا مما يذكر أن أم سلمة رضي الله عنها كانت مرزا تمشط شعرها، كانت جاريتها تمشط شعرها، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس، فأمرت الجارية أن تضع ما في يدها تقوم تسمع. قالت لها إنما قال أيها الناس. قالت يقول أيها الناس وأنا من الناس وأنا من الناس تقول رضي الله. فالشأن أن خطابات الشرع عامة لعموم الأمة، وهذا كله يؤيد ما تقدم من أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. نعم بعده
قال رحمه الله تعالى: ولا يقول لمن وجبت عليه الصلاة تقصيرها عن وقتها، ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تقصيرها عن وقتها إلا
بالكم. ستة عشر ولا لا يطلق في بعدها عند 23 22 و 23 إذا بلغ في أثناء 22
و 23
إذا حصلنا كذا نعم مطلوبة. هذه أشرط إليها قبلوا فيها
خلاص يعني
نعم 22 و 23 فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها نعم طيب
خذي.
قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها وبعدها من وقتها لزمته إعادتها، وهذا مروى في أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يلزمها في موضعين، لأنه أدى وظيفة الوقت فلم يلزمه إعادتها في البالغ، ولنا أن صلاها قبل وجودها وسببه فلن تجزئه عما وجد سبب وجودها، كما لو صلى قبل الوقت، ولأنها نافلة في حقه فلن تجزئه كما لو نراها نفلا، ولأنه بلغ في وقت العبادة وبعد فعلها فلزمه إعادتها في الحج.
نعم. قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها. يرجع الضمير على ماذا؟ ها الصلاة. هذا صبي أو صبية صلى الظهر في أول الوقت، صلى الظهر في أول الوقت ثم بلغ بعد الصلاة في الوقت، يعني الآن يعلم الحقيقة. هناك أنواع من البلوغ ظاهرة مثل الاحتلام هذا شيء، لكن مما يعلم على سبيل الجزم الآن لأن تحديد الولادة يكون بالدقيقة أو بالثانية، فيكون إنسان صغير أو صغيرة يعلم أنه هذا اليوم الساعة الواحدة يكمل 15 عاما، يكمل 15 عاما، لأنه وبعد ذلك يدخل بماذا في العام؟ في 16، في العام السادس. لو قلنا أنه ما بلغ بسائر أنواع البلوغ، لم ينبت عند الشهر عشر ولم يحتل، ينتظر البلوغ، يكون بلوغه بماذا؟ بالسن، يكون بلوغه بالسن، ويعلم أنه يبلغ الساعة الواحدة اليوم، يعني فصلى الظهر في أول وقتها، صلى الظهر في أول وقتها، ثم بلغ الساعة الواحدة، أو منع الصورة الأخرى، صلى الظهر في أول وقتها وهو صغير، ثم نام بعد الظهر على صلى، ثم استيقظ على احتلام، احتلم في نومه، شو يكون؟ بلغ بالاحتلام. فهل تجب عليه عادة الصلاة أو لا تجب عليه عادة الصلاة؟ المصنف رحمه الله هو المذهب وهو قول أبي حنيفة يقول يلزمه إعادتها، لأنه نعم هذا هو. وعللوا بتعاليم وقال المصنف رحمه الله: لأنه أدى الصلاة قبل وجوبها وسببه فلم تجزئه. الشافعي رحمه يقول لا إعادة عليه. لماذا؟ علل قال: لأنه أدى وظيفة الوقت فلم يلزمه إعادتها كالبالغ. من أدى وظيفة الوقت فقد أدى ما أمر، إذا أمرنا مرة ثانية وش نحتاج؟ إلى دليل. إذا نظرت إلى التعليلين، تعليلين، هل يكون تعليل ذكروه أو تعليل الشافعي رحمه الله أو تعليل الشافعي؟ هذا كله مبني على قاعدة التكليف، على قاعدة التكليف. والشافعي رحمه الله يقول لأنه أدى وظيفة الوقت. على هذا ممكن أن يستنبط قاعدة في هذا، أن يقال من أدى وظيفة الوقت كما أمر فلا إعادة عليه، من كلام من تعليل الشافعي، من أدى وظيفة الوقت كما أمر فلا إعادة عليه. ويمكن يكون قاعدة في هذه المسألة وفي غيرها، كل من كان مأمورا بشيء فأداه كما أمر فلا إعادة عليه. وعلى هذا لو أن إنسان صلى صلاة الظهر بالتيمم ثم بعدما فرغ من الصلاة وجد الماء، يعيد ولا ما يعيد؟ لماذا؟ لأنه أدى وظيفة الوقت كما أمر. والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال عليه التراب وضوء المسلم للطهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فهو أدى وظيفة الوقت. كذلك أيضا لو أدى وظيفة الوقت بحسب الظاهر، بحسب الظاهر، ثم تبين له في الباطن خلاف ذلك، هل يؤمر بما في الباطن أو بما في الظاهر؟ هل يؤمر الإنسان بالأسباب الخفية أو لا يؤمر؟ لا يؤمر. الأسباب الخفية التي تخفى أو يشق الاطلاع عليها لا يؤمر، لأن المشقة ماذا؟ تجلب التيسير. ولهذا كثير من الأسباب الخفية لا يؤمر بتتبعها، حتى ولو أمكنه القطع بعدمها فلا يؤمر بالبحث على سبيل القطع، بل يؤمر بالبحث على سبيل غلبة الظن. مثلا إنسان صائم في رمضان ثم غلب على ظنه أن الشمس قد غابت، رأى الليل أقبل منها هنا والنهار أدنى منها هنا، ثم أكل، ثم بعدما أكل طلعت الشمس إزاح الغيم فوجد قرص الشمس رأسه لم يغيب، وش حكم صيامه؟ في خلاف، لكن على هذه القاعدة صومه صحيح، وفي خلاف معروف قول الجمهور يقضي، لكن على هذه القاعدة يقول أدى وظيفة الوقت، هو مأمور بتعجيل الفطر، كيف يأمره الشارب بتعجيل الفطر ويعمل بالسنة ومع ذلك قال عليك الإعادة؟ وشخص آخر يفرغ ولا يعمل بالسنة ويتأخر حتى تطلع النجوم يقال ويقال فعلك صواب وفعل هذا خطأ، هذا خلاف أولادنا. ولهذا لا نقول له عليك أن تتأخر حتى تقطع بمغيب الشمس، لا، عملك بالسنة أولى، ولو ترتب على ذلك خلاف ظنك في هذه الحالة لا يقول. أما قولهم لا عبرة في الظن البين خطأه، هذا قاعدة ضعيفة لا يعمل بها دائما، يعمل بها في مواضع، يعني من كلام أهل العلم، من كلام جاء الشارع بعدم اضطرادها، فالظن يعمل به، لكن الظن اللي عن تفريط هذا لا يعمل به، لا يعمل به، الظن يعمل به، أما لا عبرة بالظن البين ما دام أنه تبين له لكن بغير تفريط منه فلا حسب عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، هذه رواية صحيحة، صحيحة في أحدهما، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر. إذا أمكن أنه يعلم غيوم الشمس الحمد لله، إذا لم يمكن يكفي إقبال الليل وقنا، لأن العلامات إقبال الليل وإدبار النهار، وهذا يحصل بغروب الشمس على سبيل القطع إذا كان يراها، وعلى سبيل غلبة الظن إذا كان لا يرى. إنسان في البرية ليس معه ماء ونظر وليس عنده ماء، نظر هنا وهنا قال فلم تجدوا، هذا مش معناه يعني ظاهر أنه يبحث، أنه يبحث، لكن ليس المعنى أنه يتتبع كل شجرة كل حجر وينظر في أماكن النازلة، هل فيه بئر، هل فيه مجرى نهر، لا هذا مشقة وإضراق متسع، إنما ينظر ما حوله، إن كان توقع أنه بقربه ماء يستبرئ الأمر، إذا لم يتوقع ذلك فينظر، ولو صلى ثم بعد ذلك تبين أن بقربه ماء فصلاته صحيحة. بل نص بعض العلم وذكر ابن رجب في قواعده رحمه الله وقال إن السبب الخفي لا يضر أو لا يؤمر بالترغيب عنه، السبب الخفي لأن سبب بعض الأشياء قد تخفى، ولهذا أمر الشارع بالعمل بغلبة الظن في باب العبادات، ومنه كما تقدم، وهذا يعني عودا على بدء دعا الكلامين هنا، مسألة وظيفة الوقت، وظيفة الوقت هي التي تؤمر بها أنت وعليك أن تعمل بها، بل وظيفة الوقت قد تكون مرجوحة في حال وراجحة في حال أخرى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كلام في مدارج السالكين قال إن وظيفة الوقت هي العبادة المطلوبة في الوقت، وظيفة الوقت هي العبادة المأمور بها، كل وظيفة وقت هي العبادة المأمور بها مهما كانت هذه الوظيفة، قد يكون غيرها أفضل منها، لكن لأنها وظيفة الوقت فيفضل من غيرها. يعني لعل تقدم معنا قول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إذا دعى أخوه أو قليل هو صائم، وإذا دعي أحدكم فإن كان صائما فإن كان متفقا وإن كان صائما فليصلي فليصلي. يعني لو دعاك أخوك وأنت صائم وعلمت أنه يشق عليه صومك ويرغب أن تفطر وأن تشاركه الطعام ويحب ذلك ويتألم ويتضايق، حتى ولو جئت جمع دعوة وحضرت ودعوت أو صليت فهو يرغب أن تأكل ويحب ذلك منك، شيء أفضل تفطر، وش يكون هذا الفطر؟ وظيفة الوقت الصوم ولا الأكل؟ ها؟ الأكل هو وظيفة الوقت، أكلك وتناولك هو وظيفة الوقت، هو عبادة الوقت، وصومك الآن حكمة محسوب ولا غير محسوب لك؟ صومك الآن يكتب ولا ما يكتب لك؟ يكتب لك كاملا كأنما صمت، يعني يكتب لك أجر إجابة الدعوة وأجر أيضا تطيب خاطر أخيك بتناول الطعام، وكذلك يكتب لك أجر الصوم كاملا كأنما صمت، لأنك لماذا أفطرت؟ هل هو رغبة عن الفطر أو رغبة في تطيب نفس أخيك؟ هذا في تطيب نفس أخيك، هذه عبادة، وهذه قاعدة واسعة لأدلة كثيرة، لكن مما يذكر في هذا أن الحسن رحمه الله البصري سئل عن رجل صائم تأمره أمه بالفطر هل يفطر أو لا يفطر، تريد أن يفطر حتى يشارك أطعامه، يفطر ولا يقول أنا صائم؟ معلوم ربما الوالدة أحيانا لا تلح، يعني ربما تعرض لا تفرض، لكن وش الأولى؟ أن يفطر، إلا إذا علم أنها ترغى في صومه مثلا، أو والده علم صومه، أو أنه الأمر عند السيان، لكن إذا علم منها أنها تحب أن يفطر فنقول قال الحسن رحمه الله يفطر له أجر البر وأجر الصوم، يقول له أجر البر وأجر الصوم، مثل ما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ عبده سابقا كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم، كما تقدم لها أدلة كثيرة تدل عليها هذه القاعدة. فلهذا هذه العبادة هي وظيفة الوقت، ثم هو مأمور بتعجيل الصلاة لما حديث مسعود الصحيحين أي العمل أفضل؟ قال الصلاة بوقتها، الصلاة على وقتها، روايتان البخاري اختلف في الترجيح بينهما، أما على أول وقتها رواية ضعيفة رواه ابن خزيمة وغيره من حديث حفص المدائني وهو ليس بذاك رواية، لعله رواها بالمعنى رواية الحفاظ لوقتها أو على وقتها، ولا شك أن قول على يدل على استعلاء على الشيء ولا يكون إلا في أول الوقت، فالمراد أول الوقت، هذا هو المراد أول الوقت، هو في معنى لوقتها. فبادر الصلاة في أول وقتها والتبكير بها هو الأولى، هو الأولى. ولهذا في الصحيحين في سنة أبي داود بسناد صحيح عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهما الصلاة وهما في الطريق، فصليا بالتيمم ليس عندهما، بادر إلى الصلاة لم ينتظر، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر. طيب في هذه الحالة من هو الذي على السنة أو الصواب؟ الذي عاد ولا لم يعد؟ الذي عاد صلى مرتين ولم لم يعد صلى مرة واحدة، أيهما أفضل؟ الذي صلى صلاة واحد أفضل من الذي صلى مرتين. إذا العبرة في السنة. يقول فصلى أحدهما توضأ وصلى ولم يعد الآخر، فلما أتي إلى النبي عليه الصلاة فذكر له ما وقع لهما، قال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد قال لك الأجر مرتين، لك الأجر. والإصابة السنة أفضل إصابة السنة. هذا يشهد لما تقدم أن ليست مسألة بكثرة العمل، هذه القاعدة. أما الأجر على قدر المشقة ليست على إطلاقها، ولم يأتي حديث في هذا، إنما النبي عليه الصلاة قال أجرك على قدر نصبك، إذا كان النصب والتعب متولدا من العمل لا أنه مقصود، لا أنه ما نطلق الأجر على قدر المشقة. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها في مدينتي، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا ولا يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله من أيسر الأعمال وأخف الأعمال، وقال فيه ما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل متولد ليس مقصود لا بأس. وقال عليه الصلاة والسلام حجاب بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني يلزم دياركم تكتب آثاركم. فلهذا المبادرة إلى العمل قصد العمل بالسنة فإنه أكمل وأتم، أكمل وأتم. ومن أدى وظيفة الوقت كما أمر فإنه كما تقدم لا عتب عليه ولا لوم عليه، فالأمر هو قول الشافعي رحمه الله. أما من استدل بخلاف هذا واستدل بأن الصبي إذا حج وبلغ فإن عليه حجة أخرى، هذا لورود الدليل في هذا، لورود الدليل في هذا. ثم القياس الحقيقي غير مطابق، القياس غير مطابق. وش وجه عدم مطابقته؟ يعني وش يظهر من عدم مطابقته؟ هو عدم التكليف صحيح، لكنه قصد انه لما صلى حج وهو صغير امر ان يعيد الحج كبيرة لما بلغ. نعم. طيب وجه اخر، نعم طبعا هذا صحيح، البلوغ العرب هذا مو خلاف، لكن الصحيح لو بلغ العرب اجزى على الصحيح، هذا على الصحيح. لكن هم قالوا كالحج، هم قالوا كالحج يعني الصلاة كالحج. هل الصلاة كالحج؟ هي عبادة لا شك. نعم نعم أرفع الصوت. وظيفة هو غير مكلف الصلاة، لو لم يصلي لا شيء عليه، على خلاف يعني هل يعني تجد في حال مثلا، لكن هو غير مكلف. الحج يعني قريب، ايضا الحج كم يجب؟ مره واحده. يعني الصلاه لها بدل، يعني حاقص بما يظهر الله حاقص الحج او الصلاه بالحج موضع نظر. اول شيء من جهه ان هذه عباده بدنيه وهذه عباده ماليه وبدنيه، وايضا يعني مركبه منهما، مركبه منهما. أيضا الحج مرة واحدة الحج مرة واحدة. وأما الصلاة لا بدل لها بدل، الصلاة تقصد لأنه لها بدل يتعلق بكثرة النوافل، ما يتعلق أيضا بأنها تجب على العبد كل يوم 5 مرات. ولهذا انظر في مسألة الحائض، مسألة الحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال بعض العلم وإن كان هذا بعض منها عن الخوض فيه كأبي الزناد، قال إن وجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من متابعتها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لكن الجمهور قالوا إنه لا مانع أن يلتمس حكم، وقالوا من ذلك إن الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة، أما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا بدأتها الصلاة في أيامها ومباشرة بعد ظهرها سوف تجب عليها الصلاة. أما الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم حتى يأتي رمضان الآتي إن أدركته. فلهذا ذكروا مثل هذا الفرق. ولعلنا نقف على هذه الجملة، فنصنف الغد إن شاء الله.